بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مشكلة من المشاكل التي ابتليت بها مجتمعاتنا المسلمة، وهي مشكلة الابتزاز الجنسي، تلك المشكلة التي ينبغي أن يتعاضد فيها أهل التوجيه وأهل التربية والتعليم وأهل الإعلام وأيضا المؤسسات الرسمية والقانونية التي ترتبط بالعقوبات، لكي نكون في أجواء هذه المشكلة. نقدم لهذا الحديث بمقدمتين. المقدمة الأولى تحت عنوان تقنيات متقدمة وعقليات متخلفة. المفروض أن العلم كلما تقدم في المجتمعات وأنتج تقنيات مريحة لحياة الإنسان ومرفهة له، أن يتعاضد إلى جانب ذلك ارتفاع في مستوى التعقل والمعرفة، وهذا هو القاعدة المفروض. لماذا؟ لأن هذه التقنيات المتقدمة والأجهزة الفائقة هي إنتاج لمرحلة متقدمة جدا من العلم، والمفروض أن العلم إذا ارتقى يرتقي بالمجتمع بشكل كامل. في وقت من الأوقات الحجم العلمي الذي كان في ذلك الزمان كان متناسبا مع كون وسائل النقل والمواصلات مثلا البعير والخيل وأمثال ذلك. عندما تقدم العلم الطبيعي أنتج تقنيات، أنتج وسائل جديدة للمواصلات، أنتج فيما بعد وسائل للتواصل، والمفروض أن الحجم العلمي لما زاد في العالم أن تكون العقول أيضا قد ارتقت وارتفعت. إلا أن ما يؤسف له أننا نجد خصوصا في بلادنا العربية والمسلمة نجد انفكاكا بين علو التقنيات ودنو العقليات والأفكار، فتجد الإنسان مثلا يستخدم من السيارات آخر الموديلات ومن أجهزة الاتصال آخر الموديلات، إلا أن عقليته لا تزال عقلية داحس والغبراء في الجاهلية، فكره لا يزال يقوم على أساس الثارات، يا لثار القبيلة ويا لثار الجماعة ويا لثار الذات. الأمر اللي هل عقلية هذه تتناسب مع ما قبل الإسلام، مع الزمان الجاهلي، ما تتناسب مع القرن الحادي والعشرين؟ إلا أننا نلحظ مثل هذا الأمر موجودا مع الأسف الشديد. ويحتاج المجتمع المسلم إلى نهضة في عقله وفكره ومداركه، اللي يفترض أن هذه التقنيات سهلتها ويسرتها. في وقت من الأوقات واحد إذا يجد حصل المعلومات يتنقل من بلد إلى بلد ومن مكتبة إلى مكتبة ويبذل الأموال. نقلوا أن ابن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه تنقل في عدد كبير من بلدان الإسلامية وعكف فيها وبحث عن مكتباتها لكي يؤلف كتبه. شقد بذل من أموال، شقد بذل من أوقات، شقد بذل من جهود حتى يحصل هالحجم من المعلومات. اليوم أصبح بإمكان الإنسان مع هذا التقدم في وسائل الاتصال والتواصل أصبح بإمكانه أن يدخل على الكثير من مكتبات العالم في أقصى بلاد العالم. الآن مكتبات واسعة مفتوحة للإنسان عبر الإنترنت، فالمعلومة أصبحت يسيرة والعلم أصبح متاحا، ولكن العقلية لا تزال هي العقلية الماضية. ولهذا مثل هذا المجتمع تشوفه يستخدم هذه التقنيات العالية مو في تنمية فكرة، مو في تعلية علمه، مو في تطوير عقله، وإنما في اصطياد هذه الفتاة والتهريج على هذا الإنسان وأمثال ذلك، ويعود الإنسان إلى تلك العقليات القديمة مثل قرصان يوقف على حاشية البحر أو على قارعة البر ويبتز الناس أموالهم وأعراضهم. هذا الآن أصبح بهالتقنيات العالية. هاي مقدمة. المقدمة الأخرى أن مجتمعنا العربي بالذات كما يشير عدد من الباحثين الاجتماعيين، يتأثر بتقاليد وعادات الصحراء والبادية، نظرا لكون هذه المجتمعات غالبا تعيش على حاشية الصحاري والبوادي، فيتأثر بنفس العقلية البدوية في فهم الدين فهما غليظا، في إعلاء مسألة العار حتى فوق الأحكام وفوق العقيدة، وهي أمر بدائي جاهلي. ولذلك أيضا رأينا في مثل هذه المجتمعات ما يسمى مثلا بجرائم الشرف. جرائم الشرف في العالم العربي موجودة في بعض المناطق. لو فرضنا أن فتاة قد ارتكبت خطيئة، العادة جرت في مثل هذه المجتمعات اللي مبتلات بمثل هذا المعنى أنه يحق لأبيها أن يقتلها، ولأخيها أن يقتلها، ولعمها أن يقتلها، ولابن عمها أن يقتلها، نظرا لأنها ألحقت بالقبيلة بالعائلة عارا، فلكي يغسل شرفه كما يقول لابد أن يقتلها. ويتمثل بالشعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، مع أن هذا في غير هذا الموقع قيل. طيب، بس تجد مثل هذا الأمر، حتى نقل أن هناك في بعض الأقطار العربية توجد أماكن مقابر، عندما يقتل هذا الأب بنته الخاطئة، أو العم بنت أخيه الخاطئة، أو الأخ أخته الخاطئة، وهكذا يقتلها ثم يرميها في ذلك المكان من غير أن تجهز ولا تكفن، مثل ما يرمي أي جيفة من الجيف. هذه العقلية هي عقلية جاهلية ماضية. احنا عندنا احكام شرعية دينية تضبط مثل هذه الامور، لكن التأثر بهذه الحالة الجاهلية والبدوية والصحراوية، طيب، هذه تأثر بها العادات، تأثر بها الافكار، الانتقام باعتبار هذه القضايا، الحقد الذي لم يهذبه الدين، نجد هذه تتأثر بهذا الجانب من غير أن تتأثر بأحكام الشريعة وأخلاقها. ولقد صدق القائل في شعره عندما أراد أن يتحدث عن مجمل هذا الأمر في تقدم التقنيات وتخلف العقليات والعقول، وفي التأثر بالعادات والتقاليد البدائية الجاهلية وعدم الاحتكام إلى الموازين الأخلاقية والدينية، في قوله: خلاصة القضية توجز في عبارة: لقد لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. عند هذا الجهاز أقصى ما أنتجه العلم، لكن القلب قلب متخلف، العقل عقل جاهل. طيب، ولذلك لا غرابة أن تستخدم مثل هذه التقنيات في أسوأ ما يمكن. في الزمان السابق كان الانتقام والثأر يقوم على أساس القتال بالسيوف، واحد يطلع من الصوب، واحد يطلع من الصوب، وقبيلة وقبيلة. مذهب ومذهب، تيار وتيار، جماعة وجماعة، وقتال وإلى آخره. الآن صار استخدام هذه التقنيات المتقدمة، صارت الحروب بالقنوات الفضائية، صار الانتقام بوسائل التواصل، صارت حروب داعش والغبراء بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. ومن ذلك ما يحصل من قضية الابتزاز الجنسي كما يعرف في هذه الأزمنة. خلينا نلقي نظرة على أصل موضوع الابتزاز، ثم أقسامه، ثم بعد ذلك نتحدث في جهات العلاج والرسائل التي ينبغي أن توجه إلى فئات المجتمع المختلف. أولا، الابتزاز يعرفونه بأنه امتلاك شخص أو جهة لمعلومات حول شخص أو جهة ذات طبيعة تدميرية اجتماعيا، ثم الاستفادة من هذه المعلومات في ابتزازه ماليا أو سياسيا أو جنسيا. زيد من الناس يحصل معلومات عن عمر، هذه المعلومات طبيعتها الاجتماعية أنها مدمرة، تسيء إلى موقعه الاجتماعي إساءة كبيرة. طيب، فيقوم هذا المالك لهذه المعلومات يقوم بابتزاز ذلك الشخص، تعطيني هالمقدار من المال أو أنشرها عنك، تعطيني هذه المتعة الجنسية أو أنشرها عنك، أو بالعكس أحيانا حتى يصير ابتزاز من طرف امرأة لرجل. طيب، بل حتى في الموضوع السياسي، أنا عندي معلومات عنك أيها الزعيم السياسي أو أيتها الحكومة الفلانية، عندي معلومات تحرجك في حياتك السياسية، إما أن تشتروا منا الأسلحة حتى تحركوا مصانعنا، وإلا شنو؟ نكشفها للملأ العام. إما تتخذون الموقف السياسي المؤيد لنا هنا أو هناك، وإلا نحرجكم بمنظمات من هنا وهناك يسوون عليكم مشاكل. فإذا الابتزاز هذا جوهرة، أن جهة تمتلك معلومات، هاي المعلومات ضارة بطرف آخر مدمرة إليه، فيقوم هذا الطرف المالك لهالمعلومات باستغلالها وابتزاز ذلك الطرف، وطلب منه في السياسة مواقف، في الأفراد أموال أو امتاع جنسي وما شابه ذلك. هي أصل القضية، وتتعدد طبعا جهاتها وكيفياتها وأشكالها. من الممكن أنه حتى في العمل الإنسان هكذا، زيد من الناس يعمل وعثر على أن مديره ورب عمله مثلا عند خيانة معينة ومسك عليه مستمسكات، هاي المستمسكات طبيعتها طبيعة تدميرية، طبيعة ضارة بالنسبة إلى رب العمل ذاك، فيبدأ بابتزازه، إما ترقيني وإما أكشف هالمعلومات، إما تشركني معاك في الأرباح والغنائم، وإما أخبر المسؤولين. هذا أيضا نوع من الابتزاز المالي. المشكلة الأكثر حدية فيما نرى هو المشكلة الجنسية التي أصبحت في كثير من الأماكن مشكلة مقلقة، نظرا لأن الآن موضوع الاتصال والتواصل أصبح سهلا ويسيرا. شاب من عمره أحيانا 16 سنة يمتلك هذه الأجهزة المتطورة. الشاب ربما من عمر 13 14 15 سنة تمتلك مثل هذه الأشياء، وهما ليس في وضع نضج أو حكمة. طيب، ويريد ينفتح، يريد يشوف الدنيا. هنا يأتي الخطر، واللي رأينا كثيرا من مظاهره. ابتزاز مالي، قبل مدة نشرت إحدى الصحف أن امرأة طلقت، المرأة المطلقة خب تنتظر إلى أن الله يسهل عليها زوجا آخر، أو أن تعيش حياتها قانعة بما قسم الله لها. قسم منهم لا، بالتالي عند تطلعات، فبدأت تتراسل مع شخص أظهر لها أنه يريد أن يتزوجها. طبعا هي بالنسبة إليها الآن في مثل هذا الوضع ترحب بمثل هذا الأمر، لكن لم تتخذ الطريق المناسب، فأغراها بالكلام الجميل وما شابه ذلك. وهذول عادة اللي يمتهنون هالأمور عندهم أساليب مختلفة، صياد بالتالي يتعلم بالتدريج، إلى أن أقنعها بأن يلتقي. لازم إذا نريد نتزوج لازم نلتقي في مكان ما، نتعرف على بعض. انزلقت الرجل، المفروض إذا كان هذا أمر شرعي وطبيعي أن تضع أهلها ومن يعز عليها عليهم أمرها، تضعهم في جو القضية. انزلقت وراحت وحصل ما لا ينبغي ذكره من الخطيئة. هذا أيضا وثق ذلك تصويرا، ثم بدأ بابتزازها. وين الزواج مالك؟ قال أنا شنو مغفل، أجي أتزوج وحده. أعطت رجلا غريبا وأجنبيا عليها، من يقنعني أنه لم يسبقني إلى ذلك رجال؟ الآن أنت لازم تصرفي علي، أنت وكانت موظفة حسب ما تذكر الجريدة، فقرر أن 5000 ريال لابد أن تعطيه في كل شهر. ما تعطي هذا الشيء الموثق يصل إلى أهلك، ثم بعد ذلك على الإنترنت. في الزمن السابق أمر التهديد سهل، ليش؟ لأنه لو فرضنا أن إنسان عثر عليه أنه صاحب خطيئة في هالبلد، يقوم يغير بلده، يروح مكان ثاني، انتهى، أغلق الملف. الآن أين يذهب؟ الآن الإنترنت يحاصره في كل مكان، ويمكن إيصال الأمر إلى أهله واحدا واحدا. فالمهم مشى عدة أشهر إلى أن بلغ الأمر شيء كثير، بمئات الآلاف وصل المقدار الطلب مجموعة. وآخر شيء قال أنا أحتاج إلى قرض الآن، أفتح تجارة وأريد من عندك 100,000. يابا من أين أجيب 100,000؟ ما أعلم، أنت أي شيء تريد تسوي سوي، لكن أنا أريد هذا، دبري، وإلا. هنا أنا بعد اتخذت الخطوة الصحيحة عندما اتصلت بالجهات الرسمية والقانونية، وأعمل له كمين وقبض عليه حتى يسجن ويسترجع منه المال ويتأدب. هذا ابتزاز مالي. وهناك ما هو الأسوأ من هذا، وهو الابتزاز الجنسي. نقل لي أحد من يقومون بعقد القران أنني عقدت لشاب مع شابة في الليل. الصباح اتصل بي والد الشاب وقال لي نريد نفسخ العقد.
قال ما صار حتى 24 ساعة ما صار، شو القضية؟ أنا ما أسوي هذا، وإذا في مشكلة لابد نصلح بينكما وما شابه ذلك. كان الأمر منتهي. بعد الإلحاح والتدقيق في الموضوع قال أنه هذه هي اللي طالبة، وهي أخبرت الزوج أنه أنا لا أستطيع أن أستمر. بعد الإلحاح قالت أنا صار عندي انزلاق وصار عندي خطيئة قبل أن أعقد بمدة مع شخص، مع شاب عابث فاسد، وهذا ماخذ علي تصوير وكذا. ونفس ليلة العقد بعد العقد بمدة أرسل إلي رسالة أنه إما تستمرين معي فيما كنا فيه، وإما أوصل هالأشياء هذه إلى زوجك. فهي اختارت أن تترك هذا. قلت له معقول يعني أن أكو ذئاب بهالوحشية هذه؟ قال أكو أكثر من هذا. ونقل قصة أن واحدة من الفتيات عطل زواجها 3 مرات لأن شخصا، هذا إذا يسمى شخص، لأن مجرما ظالما من المجرمين زلت قدمها معه وبئس ما صنعت. يعني لما نقول زلت قدمها مو قاعدين نعطي إليها كارت أخضر، لا، ولكن ذاك إنسان ظالم ومجرم. فيقول أنه هذه 3 مرات تخطب ويوصل إليها رسالة أنه إذا ما تستمرين معي أدزها هالرسائل وهالصور إلى زوجك. المرة الأولى فسخت، المرة الثانية قالت لا أنا ما أقدر كل مرة أفسخ، فأرسل فعلا إلى زوجها ما كان لديه، وزوجها طبيعي طلقها. والمرة الثالثة أيضا نفس الشيء. هذا الابتزاز سواء كان من جهة مالية أو من جهة جنسية لا شك ولا ريب هو جريمة بتمام معنى الكلمة، وينطبق عليه قول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لنتصور أن الظالم بس يعني حاكم سياسي يضطهد شعبه، كلا، هذا ظالم بتمام معنى الكلمة ومجرم بتمام معنى الكلمة، لأنه يدمر إلى الأخير حياة إنسان وإن كانت خاطئة معه. طيب، هنا ينبغي أن نشير إلى عدد من الأمور التي لا بد أن يقوم المجتمع بالالتفات إليها والعمل عليها. الأمر الأول، لا بد أن يتعاضد المجتمع بدءا من داخل المنزل إلى المدرسة، مدارس التي تدرس الفتيات، الأخوات الفاضلات المدرسات، إلى ما بعد ذلك من وسائل الإعلام لبيان هذا الأمر، وهو أنه إياك إياك والخطوة الأولى فإنها الخطوة الأخيرة. الخطوة الأولى هي الخطوة الأخيرة. أن واحد يجي إلى السطح ويمشي ويضع قدمه على الحافة، هذا انتهى بعد، ما ينتظر يقول في الوسط رح أوقف، قبل الأخير رح أوقف، كلا، وإنما سينتهي من تلك الخطوة. وهذه مسؤولية على البيت، الأب والأم أن ينفتحا على ابنتهما بالمقدار الذي يناسب في بيان هذه المصائب، في بيان هذه المصائب حتى تحذر الفتاة
عن وعي وعن معرفة. المدرسة الفاضلة في مدرسة البنات حتى وإن كانت تدرس اللغة الإنجليزية أو تدرس الفيزياء أو غير ذلك، ينبغي أن تلتفت إلى هذا المعنى وأن تعطي تربية وتعليما أيضا. ومن التربية هذا، ولا ريب أن قسما من الأخوات المدرسات الفاضلات يقمن بهذا الأمر فيخففن من المشكلة. نحن ندعو إلى زيادة هذا الأمر. ونقول أيضا لهذه الفتاة الخاطئة، احنا تركيزنا على الفتاة مع أنه القضية كما قلنا من الطرفين، أحيانا يصير أن فتاة تبتز شابا، لكن الغالب هو هذا الأمر الذي نحن فيه. طيب، نقول لهذه الفتاة أنت لا تختلفين عن غيرك وهو لا يختلف عن غيره. تخطئ الفتاة عندما تتصور أنه لا، هذا شيء آخر، هذا إنسان مهذب، كلماته كلمات جميلة، ما قصد شيء سيء، إلى الحين ما طلب منا أن نطلع سوا. طيب، دائما يأكد على أنه أطيع والدي، دائما كذا، يا بنت الحلال، هذا هو الجزء الظاهر من الفخ المخبوء تحت التراب. هو لا يختلف عن غيره في مثل هذه العلاقات، لا يفتش عن زواج ولا يفتش عن حب حقيقي، ولو كان كذلك لكان يعرف الطريق إلى بيت أهل هذه الفتاة، وإنما يفتش عن فتاة ساذجة طيبة القلب، تسلمه قلبها بل رقبتها، ثم بعد ذلك تطالبه أن لا يخنقها. لا يختلف هذا الشاب، ليش الإسلام قال الخلوة مع الأجنبية غير جائزة، تبادل كلمات الحب والغرام بين شخصين لا يمتلكان علاقة شرعية لا تجوز، الانفتاح الزائد بين الفتيات والشبان لا ينبغي أن يكون، لم يكن هذا لا عداوة للشاب ولا عداوة للفتاة، وإنما هذا حكمة مختزنة ومتراكمة من هؤلاء البشر. الشرع إجا حتى لا يتورط الناس في مثل النتائج السيئة، وضع قوانين قبل لا تحصل. فأيتها الفتاة، لا تتصورين أن أنت غير، أني غير أختلف، لا مو غير، ولا هو أيضا غير، إذا وصل الأمر إلى الخلوة وإلى الطلعة وإلى الصورة وإلى غير ذلك خلص انتهى الموضوع، لازم تسعى الواحدة قبل ذلك. لنفترض فتاة زلت، راحت في هذا المشوار، سلمت صورا أو حتى لا سمح الله ولا قدر فعلت جزءا أو مرتبة من مراتب المعصية والخطيئة مع هذا الشاب، لا تذهبي منفردة، فإن القاصية للذئب، توقفي في نفس المكان وأخبري أهلك، وسنأتي كيف ينبغي أن يتعامل الأهل مع القضية. لازم توقف تخبر والدها، تخبر أمها، تخبر أختها الكبرى، قل نعم أنا الشيطان ضحك علي، لعب علي، ورحت وراء هذا الطريق الخاطئ، وأنا الآن متوحلة، واقعة في الوحل في المستنقع، أحتاج واحد يشيلني. طيب، لا تروح بعد تقول خلينا نكمل، نستعطف أن يعطينا الصور، أو ما أدري نعطيه فلوس حتى يردها إلينا، أو أقابله بس هالمرة، قال لي بس هالمرة
وأنا خلص أنقطع عنك. كل ذلك اتجاه خاطئ وباطل. توقفي، انظري إلى الأب إذا الأب منفتح عليك، أو إلى الأم إذا كانت منفتحة، أو إلى الأخت الكبرى، وأخبريها أنه أنا تورطت في هذا، أذنبت هذا الذنب، وأريد واحد يساعدني على الخروج من عندي. هنا يجي دور الآباء، دور الأمهات. الأم والأب يتبين أنهما أبوان مربيان في هذا المكان. مو أكو قسم من النساء والرجال، أب يعني عنده قدرة على الإنجاب، ما عنده قدرة على التربية. وأكو آباء الحمد لله الحاضرون، وأمهات الحاضرات من هذا النوع، غير قدرة الإنجاب، قدرة على التربية والاستيعاب والإرشاد والتوجيه. هنا يتبين الوالد هل هو والد بقدرته على الإنجاب، والأم بقدرتها على الولادة، أو لا، بقدرتهما على التربية والاحتضان والاستيعاب واستخراج هذه الفتاة ابنتهم ابنتهم من داخل الوحل والمستنقع. لما تجي الفتاة وتقول أنا أخطأت، لعبوا علي، صارت عندي مشكلة، لا يصير الواحد يا فاعلة ويا تاركة، نكست روسنا، سوت وجوهنا، شلون نطلع قدام الناس؟ هاي حكاية شنقول للناس وشلون نطلع وجهنا أمام الناس، هي هاي اللي تخرب المسائل دائما. نعم، فتاة خاطئة نزلت في هذا الموقع السيء، ما علي ماذا يقول الناس، علي أن أمارس دوري الأبوي، أو أنا الأم دوري دور الأمومة في أن أستخرجها. خلي يقولون من الآن إلى يوم القيامة ماذا يقولون، المهم أنا أخرجها من هذا المأزق وأخليها تمشي على الصراط المستقيم. ثم كلام الناس متى توقف عن المحق فضلا عن المبطل، متى توقف عن الصالح فضلا عن الطالح. خليه أيها الأب شجاع وحنون في نفس الوقت، عطوف. افترض أن ابنك أخذ سيارتك وراح مكان وغرز في هالمكان، طيب تيجي أول شيء تبنه دست حسب التعبير وتضربه، طيب، وتنتقم منه. لو الآن المهمة الأولى أن تطلع هاي السيارة، تتعاون وياه، تقول له شيل التراب وشيل ما أدري كذا واربط هذا الحبل وأنا أجر هالشكل، لو لا تطلع حرتك فيه. قسم من الناس لا يعكسون المعادلة، سوت وجهنا، ما أدري كذا، وين شرف العائلة؟ ماكو خلال هالمئة سنة أحد تكلم على عائلتنا، الآن أنت إجيتي وعملتي هالعمل، ماذا سيحصل لنا؟ كذا وكذا. وكلما شحن نفسه زاد الضرب وشدة العنف. هذه ليست تربية وليست طريقة للإخراج، احتضنها، هي متورطة، هي متوحلة، طلعها من هالوحل، شيلها من هالمستنقع، استرجعها إليك، عاتبها بعد ما تطلع، أدبها بمقدار بعد ما تطلع، بين إليها الخطأ اللي سوته بعد ما تطلع، ولكن كل ذلك في إطار الاحتضان والاحتواء والتقريب. طيب، ليصير كما يصنع هؤلاء. قبل مدة في أوروبا وإحنا تخلفنا مو بس عندنا في ديرتنا نسويه، وين ما نروح إحنا ننقل التخلف إلى هناك. وأحد المفكرين كان يقول كلاما جيدا، يقول إحنا في هذه المناطق ورطة مو بس لأنفسنا، ورطة للعالم كله، كل العالم ورطنا، كل العالم سوينا إليه مشاكل. طيب، نقل إذا كنا في بلادنا، بلادنا تعج بالمشاكل، إذا رحنا إلى بلاد برا هي أيضا تنترس مشاكل. في قبل مدة في ألمانيا من اللاجئين، من اللاجئين، أنت جاي لاجئ إلى ذلك المكان في بلد له قوانينه، رايح إلى هناك دولة أوروبية متقدمة. طيب، سمع أحدهم أن ابنته على علاقة حب مع شاب. طيب، ما أطل نفسه ولا شيء من غير تحقيق، لأن بعدين بعد التحقيق تبين أنها بريئة، بالمعنى أنه لم يقع عليها اعتداء. ما أطل نفسه، ذهب وذبحها ذبحا، ذبحا ذبحها. ليش؟ لأنه يقول لك هذه إحنا في منطقتنا نسميها جرائم الشرف، جريمة الشرف في المناطق، عدد من المناطق العربية ما عليها عقوبات، تدرون؟ إذا واحد قتل ابنته لأنها مثلا ارتكبت فسادا وفعلا خاطئا، كلش كلش يسجنوا شهرين، شهرين. عمها قتلها يسجنوا شهرين، ابن عمها قتلها يسجنوا شهرين بس، بعدين يطلع يقول نعم احنا غسلنا شرف هذه العائلة وطهرناها. طيب عمي، أنت قاتل، أنت قاتل. هسه الأب لا يقتل بولده، ولكن الباقين هذا قاتل، يجب أن يأخذ عقوبة القتل المتعمد. طيب، بس هذا الأمر حتى في بعض الجهات الرسمية مع الأسف في بعض الدول العربية تشرع هذا، هذا قانون مشرع من مجالس نيابية. طيب، مع أن مخالف للشرع، مخالف للعدالة، مخالف للقانون. فهذا الأمر الآخر، هنا يأتي الوالد ينبغي أن يحتضن هذه الفتاة ابنته، الأم تحتضن الأخ الأكبر، هنا يتبين حمايته لها. طيب، ويستوعبها قدر الإمكان. ثم نجي إلى المرحلة الثالثة، بعض الأحيان ذاك المجرم يريد يستمر في القضية، قد يكون فد شخص لنفترض بعدما عثر وياها وارتكب الحرام، من الممكن أنه يدركه العقل ويفكرون في الزواج. طبعا يجوز الزواج بين شخصين حتى لو حصل بينهما الزنا من قبل. نعم، هناك من يحتاط بحيضة بين الزواج وبين هذه العملية الفاحشة، ولكن أصل موضوع الزواج ما في بأس بينهما، وعندنا روايات في ذلك وعليه الفتوى. وربما إذا إنسان أراد أن يغسل خطيئته هذا الطريق ماله، لكن غالبا من يذهب وراء هذه المسائل لا يفكر هذا التفكير، يفكر أن يقتنص المتعة واللذة باستمرار أو المال باستمرار من دون أن يكلف بشيء أبدا. هنا يجي دور المسألة القانونية. كل بلاد تقريبا، بلاد العربية هذا موجود فيها، بلاد الإسلامية موجود فيها، بلاد أوروبا أيضا موجود فيها، موضوع الابتزاز الجنسي مالا أو جنسا جدا عليه عقوبات مشددة من الناحية القانونية. في بعض هذه المناطق القريبة منا أقل غرامة، الغرامة المالية في مثل هذا الموضوع قد تصل إلى نصف مليون ريال، ما يعادل نصف مليون ريال في بعض هذه الدول التي حولنا. والعقوبة البدنية أقلها سنتين سجن وتصل إلى 10 سنوات سجن إذا مارس شخص الابتزاز الجنسي للمال أو للجنس. هنا يحتاج أن يقف الإنسان وقفة صارمة. صار شخص من هالنوع، أصبح الآن بالإمكان معرفة التليفون الذي يتصل منه، ومعرفة مالك هذا التليفون، ومعرفة مكانه، ومعرفة معلوماته، فيتحدث معه إن أراد الخير كالخطوة الأولى فهو المراد، وإلا مثل هذا ينبغي التبليغ القانوني عنه
لكي يلقى عقوبته المناسبة. هناك مؤسسات أيها الإخوة أيتها الأخوات في تقريبا كل البلاد العربية والإسلامية تتلقى تبليغات الابتزاز وهي تعمل على مدار الساعة. لو تخلي في أي محرك بحث مثلا مكتب مكافحة الابتزاز أو مكتب مكافحة التحرك أو غير ذلك، سوف تجد أرقام تظهر إليك وهي مكاتب رسمية ومرخصة في كل هذه البلاد، يتصل بها وهي تقدم عادة. وفي هذا الجانب الغالب أنهم يقومون بدور إيجابي وجيد. لا ينبغي أن يكون الإنسان سلبيا دائما يقول هذول حاميها حراميها، ليس الأمر هكذا. من يقول بس أنت في هذه الدنيا، بس أنت حضرتك في هذه الدنيا تقوم بوظيفتك على أكمل وجه، وأما باقي البشر لا يقومون بوظائفهم. أكو هناك فساد هنا وهناك كما هي في كل مجتمع، ولكن بشكل عام المؤسسات هذه تقوم باللازم والمناسب في متابعة هؤلاء المجرمين. هذا أمر مهم أن يلتفت إليه الإنسان. لا تقوم بالخطيئة التي يقوم بها بعض الشباب المتسرعين والمنفعلين. كيف فلان يعتدي على أختنا؟ كيف يصنع هكذا؟ نروح نجمع إلى مجموعة من أصحاب العضلات ونعطيه المقسوم، وقد يصل أحيانا إلى القتل أو إلى الجرح أو إلى الاعتداء. فيصير هذا المسكين اللي ما رايح بشكل صحيح هو المعتدي، وهو يدخل السجن، وذاك المعتدي المجرم الأصلي يطلع من هناك يمسح شاربه وهو يضحك عليه. هذا المظلوم بحمقه أصبح ظالما مجرما، وذاك الظالم المجرم بتفكيره أصبح بريئا مبرئا. لا تقدم على تنفيذ القانون بنفسك، فإن هذا أولا من الناحية الشرعية فيه محاذير، ومن الناحية القانونية أيضا أنت في أي بلد من البلدان لا يسمح لك بإجراء القانون بنفسك وتنفيذ العقوبة بنفسك، يعتبر هذا نوع من أنواع التحدي للدولة وللقانون، فأنت تصير الطرف المقصر والمذنب. وأخيرا للمجتمع كلمة وننهي بها الحديث، أن هذا قبله كلمة للمبتز نفسه. المبتز نفسه أبشر بما قاله الله عز وجل، ولا تحسب أن تهديد هذا، ها؟ تقول أحيانا إلى ابنك ترى لا تفكر أنا غافل عنك، ها؟ أعطيك مجال كان تلتفت إلى نفسك، لكن أنا مراقب حركاتك. الله شي يقول محذرا، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما يدري، لا كل حركة يعرفها، ولكن شنو؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ذاك الوقت مهطعين جايين وهم في أعلى درجات الخوف ورؤوسهم منكسة إلى الأسفل خجلا من الناس، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم من الخوف والرعب خالية خاوية، هواء، وأفئدتهم هواء. هذا العقاب الأخروي والعقاب الدنيوي. أقرأ لك حديثين، أولهما عن نبينا المصطفى محمد، الرواية يقول النبي على ما جاء في هذه الرواية: مكتوب في التوراة أيها الناس من لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان. ليش النبي يقول مكتوب في التوراة؟ يحتاج يستشهد بالتوراة النبي؟ هو عند القرآن أفضل من التوراة، ليش يقول مكتوب في التوراة؟ حتى يقول لنا هذه من القضايا الدينية التي تتفق عليها جميع الديانات وتوصي بها جميع الديانات. وأيضا قريب من هذا حديث الإمام أبي جعفر الباقر اللي لعله أيضا إشارة إلى هذا المعنى، يقول كان فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى على نبينا وآله وعليه السلام، يا موسى بن عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده، يا موسى عف تعف أهلك، من زنى زني به ولو في العقب من بعده. لعل أحد يقول أنه وين عدالة الله؟ هذا هو سوى التقصير، شنو ذنب عقبه؟ شنو ذنب أحفاده اللي يصير فيهم الزنا؟ ليش كما تدين تدان ولو في العقب؟ الجواب حتى من زني به أيضا من زني به بالتالي هو المقصر، ولكن زني مثلا بزوجته أو بأمه أو بكذا. الجواب على ذلك مثال، لو أن إنسانا قال أنا رح أخلي الزبالة حاشا قدر السامعين على باب منزلي، يا بشيل الزبالة خليها في الحاويات المعينة، لا هذا غير بيتي أنا، هذا بيتي أنا ما لكم شغل أنتم، فأخلي الزبالة يوم يومين ثلاثة وعشرة وشهر وشهرين، بعد الشهرين الجيران منهم من سيكون مريضا، البعيد من هؤلاء من سيصاب بالميكروبات. واحد يقول شنو تقصيري أنا اللي أصبت بالميكروب وصابني المرض؟ ذاك هو اللي جمع الزبائل على بيته، لا هي هذا القانون الطبيعي هكذا، أن إشاعة هذه الزبالة في هذا المكان يعني نشوء المرض في هذا الحي، شيوع الرذيلة في هذا المكان يعني أن هناك احتمال وتهديد أن يصير في بيتك وفي بيت ابنك وفي بيت حفيدك، أنت اللي البعيد اللي قمت بهذا العمل. كما تدين تدان، ليلتفت هؤلاء، لتتصور الأمر مغفول عنا، أنت تغفل ولكن الحساب إليك معد في يوم القيامة وفي هذه الدنيا. وكلمة أخيرة أيضا للمجتمع، وهي أن هذا الشخص بحكم الشرع فاسق، شخص اللي يقوم بمثل هذا العمل إن كان زانيا فهو واضح فاسق، إن لم يكن زانيا وكان يشيع الفاحشة بمعنى أنه مثلا يرسل صور هذه المرأة أو غير ذلك هنا وهناك فهو من إشاعة الفاحشة وهي ذنب، ومع التعمد يكون فاسقا. طيب إيذاء لإنسان مؤمن، إيذاء لوالد هذه الفتاة ولأمها ولها، طيب ومع التعمد هذا الذنب يكون يوجب الفسق، فهذا فاسق، هذا الذي يقوم بمثل هذا العمل فاسق. الفاسق لا ينبغي أن يصدق، يعني لو جاب إليك صورة تقول له أنت فاسق ولا نصدق، جاب لك فيديو تقول له أنت فاسق ولا أصدقك. طيب لا سيما في هذه الأزمنة اللي صاير أمر الإخراج والمونتاج والفوتوشوب وتركيب الوجه على البدن وما شابه ذلك، بابه عريض إلى درجة أن بعض العارفين يقول أصبح بالإمكان أن يتم تمثيل فيلم من غير وجود أبطال عبر الكمبيوتر وبرامجه، هذا في الكارتون وما شابه ذلك وال3D كما يقولون.
جدا واضح. لا، يقولون أكثر من هذا، حتى الأفلام الحقيقية أصبح بالإمكان التمثيل فيها بدون وجود ممثل حقيقي. فإذا كان الأمر هكذا، لا قيمة اعتبارية لمثل هذه الصور، لمثل هذه الفيديوهات، لمثل هذه الرسائل، لأن بالإمكان أن يخرجها الإنسان وأن يعيد إنتاجها، فلا أثر لها. بالإضافة إلى أن هذا يعتبر إنسانا فاسقا، وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، لتصدقوا، لتعطونه وجه، لا تأخذن منه كلام أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأبناءنا وشبابنا وشاباتنا من المستقيمين على خط الفضيلة والتقوى، وأن يجنب مجتمعاتنا هذه الظواهر الشاذة البذيئة التي لا تنسجم مع المجتمع المسلم بأي حال من الأحوال. إحنا عندنا شباب قدوات، هذول على صغر سنهم كانت عقولهم في القمة، مع أنهم كانوا يعيشون في تلك العصور المتقدمة اللي قضية تحصيل العلم والمعرفة لم تكن بهذه السهولة الموجودة في هذه الأيام. مع ذلك بلغوا من العلم والمعرفة ونمو العقل مراتب عالية، كما وجدنا في أبطال كربلاء وشباب كربلاء كالقاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ما خط شاربه، ما دب عارضه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. شاب عمر لعله 13 عام، ولكن مع ذلك كان طموحه طموح الرجال الناضجين، مو طموح أهل الشهوات الذين جعلوا هواهم إلها لهم. الإمام الحسين ليلة العاشر فيما ينقل في كتب المقاتل بعد أن أثنى على أصحابه ومدحهم وبين بعض مواضع شهادتهم، مو كلهم واحد واحد كما يظهر، وإنما أشار إلى أن هناك من يستشهد وهناك من يبقى مع النساء ومع العيال. القاسم بن الحسن ذو 13 عاما يسأل عمه الحسين عليه السلام، عم أبا عبد الله، أنا في من يقتل؟ فالحسين سأله هذا السؤال، كيف تجد الموت يا بني يا قاسم؟ شلون تشوف الموت؟ فأجابه على الفور، فيك يا عم والله أحلى من العسل، الموت في سبيلك ولأجل فدائك هذا أحلى من العسل في نظري. ولذلك أيضا عندما استأذن عمه الحسين عليه السلام قبل أن يبرز بعد شيء من التمنع من الحسين، قال له، أنت أمانة أخي عندي، أنت الوديعة من أخي الحسن، وأمام إصرار القاسم على ذلك استجاب له. الرواية تقول هذا المعنى، الرواية في المقتل تقول، فاعتنق الحسين ابن أخيه القاسم وضمه إلى صدره وأخذا يبكيان طويلا. ما عندنا حسب تتبعنا، ما عندنا في نصوص المقتل أن هذا حصل مع غير القاسم، أن الإمام الحسين عليه السلام يعتنق أحدا قبل ذهابه، وأنه يبكي حزنا عليه، مو يبكي بكاء بسيط، بكيا طويلا، القاسم يبكي والحسين يبكي، حتى سقط الحسين والقاسم على الأرض من شدة البكاء والنشيج، سقطا على الأرض، وأراد القاسم أن ينفلت منه،
فقال له: بني اذهب إلى داخل الخيمات وودع أمك وعماتك ثم انصرف إلى القوم. فدخل القاسم أحطن به، يصور أحد الشعراء هذا المعنى: لزمة رشاب سكينة عم تبحال قد شمه، ومن الخدير مذهولة طلعت تناديه: يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك العمك ضو، لهاليوم انا ذا خيرتك بالك تخيب ظنو، هز الرموح وتجنى يا والدة تدعيلي، عمي وحيد بكربلة المن أضم من حالي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي، لكن أما عندي وصية إلي كما أوصيتيني. ما هي تلك الوصية؟ شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شبابي. مرحبا هنيئا لأتباع أهل البيت، شوف إذا أرادوا في مثل هذه الليالي أن يزيد افتجاعهم تذكروا زفة الشباب، وكأن القاسم قد حرم من هذه النعمة تضحية في سبيل الله. شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شباب، محروم من شم الهوى من دون كل أصحاب. خرج القاسم ودع الجميع وانطلق إلى الميدان راجلا، وهذه علامة شجاعته وبأسه. انطلق إلى القوم وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهين بين أناس لا سقوا صوب المدن، قاتل قتال الأبطال. قال بعض من حضر: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمار، ماذا سيصنعون بالقمر الهاشمي؟ هل سيطاله الخسوف وفي يده سيف وفي رجليه نعلان؟ وأخذ يقاتل القوم، ساعة إذ انقطع شسع نعله وأهو القاسم ليشده حتى يقاتل بكفاءة عالية غير مبال للقوم ولا للجمع الكثير. وإذا بعمر بن سعيد ابن سعد بن نفيل الأزدي جاء شاهرا سيفه، ضرب القاسم وهو منحن على مفرق رأسه، فشج هامة هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه ويفحص التراب برجله وهو ينادي: أدركني يا عمّا. جاءه الحسين قتل قاتله، نادى: عز على عمّي. أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، سيف صوت كثر واتره وقل ناصره، بشو نادى يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبلك وريدي، هان لكم تخلوني وحيدي، على خيام العدا والخيل تفتر، أراد أن يحمله الحسين، ضمه إلى صدره وأخذ يمشي به ناحية الخيام. قال بعض من حضر: رأينا رجلي القاسم تخطان على الأرض، قلنا أطول في القاسم أم قصر في الحسين؟ دققنا النظر وإذا بظهر الحسين قد انحنى. ضلع حسين على الجاسم محنى، يا جاسم موتتك زادت محنى، يا جاب حسين وبدمه محنى، شلون حال أم الزكية؟ اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد.